أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله، وقال الشارح حفظه الله: وصلنا وثانيا أن نفي وجوب الاعتقاد. قلنا بالدرس الماضي أن الشارح أشكل على المصنف من أنه أنت ذكرت في هامش الكتاب أنه ليس كل ما ذكر في هذه الرسالة هو من أصول الاعتقادات، فإن يقول لك كثير ما ذكر في هذه الرسالة أو ليس كل ما ذكر هو من أصول الاعتقادات، فإن كثيرا من الاعتقادات المذكورة كالقضاء والقدر والرجعة وغيرها لا يجب فيها الاعتقاد ولا يجوز النظر، ويجوز الرجوع فيها إلى الغير المعلوم صحة قولي. هذا اللي من اللي ذكره، هذا اللي ذكره المصنف الماتن الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه. السيد يقول هذا الكلام حاصله أنه كأنما أكو أمور أساسية موجودة، هذه اللي الأمور الأساسية اللي هي الأصول، هذه إجمالا هاي الدليل العقلي قام على حجيتها باعتبار أنه وجوب المعرفة، هذا معنى وجوب المعرفة اللي هو من خلال الدليل العقلي، إما بملاك شكر المنعم أو بملاك دفع الضرر المحتمل، هذا. والباقي التفاصيل ممكن أن نرجع بها علماً للأدلة النقلية باعتبار الدليل النقلي بعدما أثبتنا التوحيد والنبوة وأن الله تعالى موجود واحد شريك لا شريك له، واضح النبوة أيضا، الله سبحانه وتعالى أرسل النبي، إلى أنه ثبتنا توحيد والنبوة. هنا بعد ممكن من خلال الدليل النقلي، أو المصنف يقول كذلك الإمامة والمعاد، لأن كلهن نثبتهن عقلا، تفاصيل الموجودة نرجع بها إلى النقل. السيد الخراز يقول لا، ماكو داعي لهذا. أولا نحن إذا ثبتنا التوحيد والنبوة بعد يكفي أنه نقدر نرجع بها للأدلة النقلية، يكفي أنه باعتبار الدليل النقلي من ناخذه، دليل النقلي القطعي نقدر ناخذ به، وماكو داعي إلا أن نقول بأنه شني للتفاصيل. لا حتى بالمسائل اللي تتعلق بالإمامة تتعلق بالمعاد نقدر ناخذها منين؟ نقدر ناخذها من الدليل النقلي بعد إثبات التوحيد والنبوة. هذا الأمر الأول اللي ذكرناه بالأمس. ثانيا يقول هنا الكلام اللي اليوم هو درس، ثانيا يقول لأنه انت نفيت الوجوب بمجرد ما قلت أنه يجوز الرجوع بها علما إلى الأدلة النقلية أو السمعية، هذا الكلام محل إشكال. ليش؟ يقول لي أنه ما ينافي تحصيل المعرفة، ها؟ اللي نستفيدها من الأدلة الشرعية ما ينافي إذا كان هذا ثابت مسبقا ومقطوع به، ما ينافي. شنو اللي ينافي؟ احنا قلنا هذا حتى لو كان، حتى لو كان ثابت عقلا مع الدليل النقلي، فش يصير؟ يصير أكثر قوة واشتداد، وما ينافي، ليش لا؟ بالإضافة إلى ذلك، طالما أنه ما ينافي المعرفة إذا كنت أنت قاطع به، ولهذا يقول أنه بعض الفحول سماه اللي هو صاحب الكفاية رحمة الله عليه في تعليق تعليما في تعليقته على الرسائل. طبعا هو السيد على الظاهر السيد على الكتاب القديم الطبعة القديمة في الطبعات الموجودة في الجزء الأول صفحة 172 والسيد شكاتب راجع تعليقة المحقق الخراساني على فرائد الأصول صفحة 104 هي لا هذه الطبعة اللي السيد اللي هو هذا الجزء الأول صفحة 172 هذه إذا تريد تراجع التعليق بهاي الصفحة موجود 172 ولذلك يقول وثانيا أن نفي وجوب الاعتقاد في الطائفة الثانية اللي قلت من القضاء والقدر والآخرين بمجرد أن نفي الوجوب أو وجوب الاعتقاد في الطائفة الثانية بمجرد جواز الرجوع فيها إلى الأدلة السمعية محل إشكال بل منع. ليش؟ لأن جواز تحصيل المعرفة من الأدلة الشرعية لا ينافي وجوب الاعتقاد بما يستفاد منها بعد فرض حصول القطع به. هذا إذا كان مقطوع به ما يتنافى هذا وهم واجب. إذا كان ثبت عندنا عقلا وهم واجب هذا وما ينافي أنه ياهو ما ينافي الدليل النقلي واضح. فإذا هذا مع ذلك هذا هم ثابت عقلا ولذلك يقول صرح بعض الفحول اللي هو صاحب الكفاية بوجوب التدين بكل ما علم ثبوته من الدين ولو لم يكن من ضرورياته حتى لو إذا ما كان من ضرورياته واجب أنه شني واجب أنه التدين به. ليش؟ يقول لأنه باعتبار هذا يساوق الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله. يقول ولو لم يكن من ضرورياته أي ضروريات التدين أو ضروريات الدين معللا ببداهة مساوقة ذلك للإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله. إذن فما ذكره هو ما ذكره الماتن محل تأمل. ثم يقول إذا العقل ما يستقل بوجوب شيء وماكو عندنا دليل من الشرع يدل على وجوبه تمام هذا معناه البراءة العقلية. موضوع البراءة العقلية واجب بعد لو مو واجب؟ يقول لا مو واجب إذا صار إذا العقل ما استقل بوجوبه لا. بعد هنا نشيني البراءة العقلية تجري واضح هذا. يقول ثم لو لم يستقل العقل بوجوب معرفة شيء ولم يدل على وجوب هذه المعرفة شرعا أيضا مقتضى البراءة العقلية هو عدم وجوب المعرفة. ولذا ذهب بعض الفحول إلى عدم وجوب المعرفة ببعض تفاصيل الحشر والنشر وبقية الكلام في محل يجينا وين إن شاء الله هذا كله في بحث المعاد. واضح هذا قضايا الحشر والنشر طبعا ذن كلهن اللي ذكرهن إنه راح يجن عندنا بالتفاصيل راح يجن. ثم بعد ذلك الماتن ايش قال؟ شوفوا كلام الماتن ايش قال. قال وينظر ويتدبر في أصول اعتقاداته المسمات بأصول الدين التي أهمها يا هو التوحيد بعد والنبوة والإمامة والمعاد. إجا السيد هنا رجع إليه قال له شو عديتن أربعة مو خمسة ليش جا وين العدل؟ يظهر أن السيد الخرازي يختلف في مسألة طبعا مو بس هو هناك من مما لا يقبل من أن العدل صفة من صفة لا تعتبر صفة من صفات الذات وإنما تعتبر صفة من صفات الفعل. واضح شلون؟ شوف إحنا هسه نجي نسأل نقول ما الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل؟ أيجينا إن شاء الله في بحث الصفات نذكره لكن على نحو العجالة نقول صفة الذات ما يكفي فيها وصف الذات به يكفي فقط فرض نفس الذات من دون أن تلحظ شيء آخر. نفس الذات كافية لانتزاع هذا الوصف. مثل من؟ مثل القدرة. مثل من؟ مثل الحياة. مثل من؟ مثل العلم. واضح شلون؟ هنا نعبر عنها شني؟ صفة ذات، صفات الذاتية. واضح؟ في قبال الصفات الذاتية صفات الفعل، أو نعبر عنها بالصفات الفعلية. شنو الصفات الفعلية؟ ما يتوقف الذات به على فرض الغير. لابد أنه الغير ملحوظ ويا من؟ ويا الذات. مثل من؟ خالقية. واضح؟ خالقية، الرازقية. هنا يقولون أن العدل يعتبر من صفات الفعل لا من صفات الذات. على أي تفسير؟ راح تجينا تفاسير إلها. شوفوا إذا تراجعون راح يجينا البحث كاملا. وين؟ ما نريد نستبقى. في صفحة عندي 96 عقيدتنا في بالعدل، راح يجي مبحث العدل كاملا. وهذا طبعا هنا ليش المصنف أشكل؟ ليش قال للتذكرتهن أربعة؟ ليش مو خمسة؟ خلاف المشهور، لابد الأفضل أن تتبع من؟ لابد أن تتبع المشهور. ليش مولانا أربعة؟ المصنف يعتبر أن العدل من صفة الذات. واضح؟ السيد يعتبرها من صفة الفعل. واضح شلون؟ فرق كبير بين المسألة. مو المسألة يعني تتصورها أنه إذا حسبها من صفة ذات أو زين. إيش فسر الشيخ المصنف رحمة الله عليه؟ ماذا فسر العدل؟ وماذا فسر السيد المشارح العدل؟ هذا يأتي في محله، لأن ما أريد ندخل به باعتبار أنه هو راح يجينا وندخل به. لهذا إش قال؟ قال كان المفروض أنه شني بحسب اصطلاح أهل العقائد أن يذكرون العدل. ليش يذكرون العدل ويفردونه؟ ليش يفردونه عن باقي الصفات؟ لأنه من المسائل التي يتوقف عليها كثير من الأمور المهمة عندنا. تدرون أنتم إحنا الخلاف اللي بيننا وبين الأشاعرة قائم على أي أساس؟ قائم على أساس الحسن والقبح العقلي، لأنه نحن نعتقد كإمامية وكمعتزلة. المعتزلة والإمامية يعتقدون أن الأفعال في ذاتها بلا أن يكون هناك شرع تتصف بالحسن والقبح في واقعها. يعني الأفعال بغض النظر عن الحلال والحرام، عن الشرع، هذه الأفعال في ذاتها تتصف بأنها قبيح أو بأنه حسن. الإمامية والمعتزلة قالوا أن العقل قادر على إدراك الحسن والقبح بالنسبة لمن؟ للأفعال. بينما الأشاعرة قالوا لا، أن القبيح ما قبحه الشارع والحسن ما حسنه الشارع. الله سبحانه وتعالى إذا خلق شيئا فهذا معناه حسن، إذا أمر بشيء معناه أنه شني حسن، إذا نهى عن شيء فإنه شني قبيح. ما لأنه هو لولا الشرع يتصف بالحسن والقبح، هذا الكلام غير مقبول. يستطيع الباري عز وجل أن يجيب الأنبياء مثلا، يقدر يجيب الأنبياء يذبهم بالنار، ويستطيع أن يأتي بالفاسق ويدخله الجنة. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كيف؟ فهذه المسألة خلقت لها فجوة كبيرة واختلاف كبير. على هذا الأساس اقتضى أن يفردوا للعدل يعني هذا الوصف وهذه الصفة، أفردوها وتكلموا عنها كثيرا لأنها لها مسيس بواقع الإنسان في الحياة الدنيا، وهي تتعلق بها قضية هذه. شوفوا هذه مسائل عندنا، تجينا إن شاء الله مسألة الشرور، هذه الأمور اللي إحنا نلاحظها، أشكال أنه مثلا مسألة الحساب العقاب الكذا، ذن كل وين تتعلق؟ تتعلق بأنه في مسألة الجانب، في مسألة صفة العدل وما معنى العدل، لأنه مسألة مهمة. هذا متعلقة بمن؟ متعلقة ترجع علما إلى مسألة مسألة التوحيد، إلها مسيس في وضع الناس. فلذلك المصنف شو يقول؟ يقول أنه أنت ليش ذكرت أربعة، ليش ما ذكرت خمسة؟ كان المفروض تقول التوحيد والعدل والنبوة والإمام والمعاد، ليش قلت التوحيد والنبوة والإمام والمعاد؟ مع أنه وهذا يبدو أنه يرجع إلى أن المصنف كما سيأتي إن شاء الله هو يذكر ذلك، يعتبر أن صفة العدل هي صفة ذات وليست صفة فعل، بينما السيد يقول لا، هذه صفة فعل وليس. طبعا هو بس السيد، كثير من ذهب إلى هذا، واضح شلون؟ لذلك قال في نقطة رقم 4، قال وفيه أن اختصاص الأصول الاعتقادية بالأربعة دون الخمسة خلاف ما ذهب إليه المشهور من الإمامية، والأحسن اتباع المشهور، وإن كان العدل من الصفات الفعلية ويشمله لفظ التوحيد في اصطلاح علم العقائد كما يشمل سائر الصفات، ولذا لم يذكر البحث عن الصفات على حدة. هسه احنا راح نجي من ندخل بالتوحيد، راح نجي إن شاء الله نذكر الشسم الصفات الإلهية وما يتعلق بها، لكن الإفراد لصفة العدل لأمر مهم، وذلك لأن مسألة العدل من المسائل المهمة التي انفردت الأشاعرة فيها عن العدلية. طبعا العدلية اللي يقصد بيهم الإمامية والمعتزلة، واضح شلون؟ القائل بعدل الله تعالى، فالمناسب هو إفراده، إفراد العدل عن الصفات من جهة أهميته كما فعله المشهور. يقول السيد المصنف يقول وبالاختصار، هسه احنا شقد هذا تكلمنا به وهو وجوب المعرفة، كل هذا اللي كنا نتكلم به هو هذا. يقول الماتن وبالاختصار عندنا هنا ادعاءان، أولا وجوب المعرفة، ثانيا أن هذه المعرفة وجوبها وجوب عقلي، واضح؟ هذن يقول كل هذا الكلام اللي ذكرناه، احنا عندنا مطلبين، المطلب الأول هو وجوب المعرفة في أصول العقائد. زين أصول العقائد شون وجوب المعرفة؟ قال وجوب المعرفة من أنه العاقل يدرك هذا الوجوب، واضح؟ ومن خلال النظر والاستدلال، لا مو تقليد، لابد تروح تبحث وتدقق وتبرهن، واضح؟ ولا يجوز أن تقلد الغير فيها. يعني شريد الشيخ المظفر تبعا للعلامة الحلي يقول لا ما يفيد التقليد، التقليد في أصول الاعتقاد ما يصير، إلا أن النتيجة التي ذكرناها قلنا من أنه إذا كان التقليد يوجب القاطع، فالقطع حصل بعد، أكو أكثر من القطع، لا أكو وراء القطع شيء آخر ممكن، لكن بما أنه حصل القطع ولو من التقليد لا بأس، تمام؟ نعم إذا كان التقليد تقليدا فقهيا إذا أريد نسميه، يعني كما في الفقه التقليد الذي في الفقه، هذا التقليد اللي هو أنه حتى لو كان الإنسان ظان به محتمل شاك، لا هذا بالعقائد بالاعتقادات ما يجري، لابد من النظر والاستدلال. واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الوجوب وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا. ليش؟ لأنه قلنا الشرع ما تقدر تدخل به تستدل على العقائد مباشرة، ما يصير. أكو تسلسل بالمنهج، ما يمكن أن أجي أنا مباشرة، أكو تدرج، ما يمكن هكذا أجي مباشرة أقول بأنه شني عقلي نقل العفو، ما يصير، لابد أكو تدرج. أن أبتدئ من حيث يمكن، أبتدئ من حيث الدليل العقلي هو الذي ينفع بهذا الصدد ويثبت، ثم بعد ذلك إذا كان هناك مجال للدليل النقلي ويصح الاستدلال به فلا بأس. ولهذا يقول الثاني أن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا، أي هذا معنى، أي لا يستقي علمه من النصوص الدينية، وإن كان يصح أن يكون مؤيدا بالنصوص الدينية مو مشكلة، لكن ليمتى؟ بعد دلالة العقل، بعد ما العقل يدل ترجع علما للنصوص الدينية، تكون النصوص الدينية شني مؤكدة. ولذلك شوفوا احنا دائما في مسائل اكو قضايا كثير من عندنا، يعني ترى الانسان خاصة اكو امور من يتعرض الى اشكالات او يتعرض الى كذا، هواي عندنا اكو خاصة مو بالمجال العلمي، يعني هسه تشوف بالمجال العلمي الإشكالات لا محط لها من الرحال هنا. ليش؟ لأنه الإشكالات دائما ما يجون إلى المجال العلمي ويطرحوها. وين يطرحوها؟ يطرحوها بالأرض الخصبة إذا كان هناك مكان تطرح فيه الإشكالات. هذه إيش تحتاج؟ في بعض الأحيان مسألة التقليد قد يكون الإنسان يبقى في داخله شيء بالنسبة للاعتقاد ولا يولد له اليقين، فلا بد مثل هذه المسألة شي يسوي بعد ما يفيد التقليد هنا، حتى لو كان هذا. افترض مثلا واحد اليوم أكو فد إشكال وطرح ذو الاختصاص، أبو الاختصاص طرح ولكن بقى هو بداخله شيني الإشكال موجود، بعد هذا ينفعه؟ هذا ظني صار، روح أصعد أنت، روح أنت، روح الآن أنت روح الصد وابحث حتى شني، حتى يحصل لك اليقين، لأن ذني ما يأكل وياهن شني القضايا اللي إلها مسيس اللي تتعلق بالواضح. هذا هسه قد يكون أكو أمور، يقول الاختلاف اللي موجود قد يكون أكو أمور مثلا يكفي فيها الاطمئنان. وعلى كل يقول وإن كان يصح أن يكون مؤيدا بعد دلالة العقل. واضح؟ وليس معنى الوجوب العقلي، شنو وجوب العقلي؟ الوجوب العقلي يعني شنو؟ يقول الوجوب العقلي الإدراك، هذا معنى العقل يدرك، من يدرك العقل شني يحرك، يعني معناه شنو؟ يفعلك، يدعوك، هذا هو معنى. مو إحنا عندنا، مو مثل ما نقول مثلا الشارع يأمر، من يقول لك مثلا هذا واجب، هذا مستحب، هذا مكروه، هذا حرام، لا. العقل يدرك، دور العقل حتى في بعض الأحيان من يعبرون عنه بأنه حكم العقل، هذه من المسامحة، العقل لا يحكم، وإنما العقل شي يسوي؟ يدرك. يقول وليس معنى الوجوب العقلي إلا إدراك العقل لضرورة المعرفة ولزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات. طبعا هنا إشارة رقم 5 يقول الأولى هو الإشارة إلى وجوه دلالة العقل. ليش العقل قال؟ هو يقول ذكرهن، قال إما شكر المنعم أو شني أو دفع الضرر المحتمل. هو الرجال باعتبار ذكرين. هنا قال وذلك هو السيد، وذلك لأن شأن العقل ليس إلا إدراك الكليات طبعا. فالأمر والنهي هو من النفس في مقام النيل إلى ما أدركه العقل. العقل من أدرك بالإدراك الكلي، واضح شلون؟ وقد صرح يقول المصنف نفسه في الأصول حيث قال ومعنى حكم العقل على هذا ليس إلا إدراك أن الشيء مما ينبغي أن يفعل أو يترك، وليس للعقل إنشاء بعث وزجر ولا أمر ونهي. ما له علاقة، العقل دور الإدراك، إلا بمعنى أن هذا الإدراك يدعو العقل علما إلى العمل، أي يكون سببا لحدوث الإرادة في نفسه للعمل وفعل ما ينبغي. واضح هذا؟ هذا بالنسبة لمن؟ هذا ما ذكره المصنف. وين النقطة الأولى؟ شنو النقطة الأولى اللي كانت؟ النقطة الأولى عقيدتنا في النظر والمعرفة. هسه اتضح بعد، إذا واحد يجي قل لنا النظر والمعرفة شنو عقيدتنا؟ هو واجب، واضح؟ واجب شنو؟ عقلا يجوز التقليد على مباني، المباني اللي تقول بأنه لا، إلا أنه أنت بالأصول ذني الأساسيات لا، نظر ومعرفة واستدلال، تقليد ماكو. البعض يقول لا، إذا كان التقليد موجبا للقاطع فلا إشكال. هسه وين إجا؟ إجا في النقطة الثانية اللي هو عقيدتنا في التقليد بالفروع. طبعا هنا الكلام ما يحتاج أنه إحنا نغور به، كلام واضح. يقول بالنسبة لفروع الدين بعد تحتاج نظر واجتهاد واستدلال وشي؟ لا. ليش؟ يقول مرة تكون من الضروريات كوجوب الصلاة، زكاة، صوم، كذا شيء، هذه الأمور ما يحتاج أنه أنا اليوم مثلا أكو أشياء واضحة ضرورية، أي ما يحتاج، وجوب الصلاة معروف ما يحتاج. لكن أكو مسائل لا، اللي تكون نظرية، هاي المسائل النظرية يجب التقليد فيها. ما مأخوذ بيها هاي المسائل ما مأخوذ بيها وضع النفس ويقين النفس بها، ما مأخوذ بيها هذا، يعني الحالة النفسية ما مأخوذ بيها التصديق واليقين، لا، وإنما مأخوذ بيها أنه مقام العمل، يعني أنه شني هذه المسائل أنه متعلقة في مقام عملك وليس في مقام اعتقادك. مع أنه أنا إذا تذكرون ذكرت البارحة كلام السيد المرتضى على الله مقامه، يقول هذه حتى لو كانت المسائل بالتقليد لكنه بالآخرة هي ترجع علما، أيضا ترجع للدليل، لأنه أصول الدين هي اللي وجهتني أن أأخذ ممن؟ أن أأخذ من هؤلاء الذين هم أصحاب هذا الفن. دول أصحاب هذا الفن المختصين لا يمكن أن يأتوا بهذه الأمور وبهذه المسائل وبهذه الفتاوى من دون دليل، فلذلك يرجع نوعا ما إلى أنه يأخذ بدليل. فعلى هذا الأساس يقول تارة تكون المسائل ضرورية وضرورية ما يحتاج تقليد، نظرية النظرية. الإنسان بين أمور ثلاث، إما أن يكون مقلدا أو محتاطا أو مجتهدا، واضح؟ ليش؟ لأنه أولا هو يعلم أنه عليه تكاليف، واضح شلون؟ واضح أنه عليه تكاليف، فبالعلم الإجمالي هو يعلم بأنه شنو عليه تكاليف، لومنا، واضح شلون؟ فهنا يقلد هذا الإنسان، يقلد عالما جامعا للشرائط. يقول المصنف الماتن كما تقول الرواية أنه صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه. يقول عقيدتنا في التقليد بالفروع، أما فروع الدين وهي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال فلا يجب فيها النظر والاجتهاد، بل يجب فيها إذا لم تكن من الضروريات في الدين الثابتة بالقطع كوجوب الصلاة والصوم والزكاة أحد أمور ثلاثة: إما أن يجتهد المكلف وينظر في أدلة الأحكام إذا كان أهلا لذلك، إذا كان مجتهد، وأما أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط. كل إنسان ما يقدر يحتاط يعني هذا الأمر ثقيل يعني، وإما أن يقلد المجتهد الجامع للشرائط بأن يكون من يقلده عاقلا عادلا. طبعا المسألة مو مسألة كعاقل عاقل يعني أنه عاقل عاقل في قبال أنه هذه عاقل بهالمعنى البسيط، عاقل موزون يعني إنسان عاقل ويفهم الروايات اللي أشارت إلى العاقل شنو العادل شنو. على كل صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه. وإلا يعني مسألة اليوم مثلا تستغرب حاط له طوبة ويلعب وحاط له فريق وكذا وهو وتتركض وراء شو اسمه، مو صحيح مثلا، عجيب يعني هسه الإنسان يدرك هاي الأمور ببساطة، يعني حاط له يلعب طوبة لو شوف مثلا حتى الكيفية مالته والوضع والتصرفات مو موزونة. ألا تفكر الناس؟ ناس ما تفكر ما تشوف، والعجيب أنه الناس في موارد إذا كان يتعلق بيها بأمر دنيوي أمر دنيا وشوفه يبحش بحش، إذا يريد لابنه مرة يبحش بحش، أبوها ياهو عمها ياهو خالها ياهو، يمكن عدها هذا هذول هيك يمكن عدها، لكن أمور تتعلق بدينه يعني هاي حياتك ما ينفعك كل شيء. هسه لو يكون عندك مهما يكون لو 1000 واحد واقفين يحرسوك، ملك الموت يقتنصك وياخذك ويجرك ويردك، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. مثل هذه المواطن لا كاش ماش يركض، ليش؟ ولابد أنه أنت، والحمد لله الله سبحانه وتعالى هم جعل كل واحد أنه يشوف ويتنوع. على كل يقول بأن يكون من يقلده عاقلا عادلا صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه، فمن لم يكن مجتهدا ولا محتاطا ثم لم يقلد المجتهد الجامع للشرائط فجميع عباداته باطلة لا تقبل منه. طبعا احنا ندري بأنه الاجتهاد التقليد العفو هل هو طريق أو لا، أنه مأخوذ الوجوب على نحو الاستقلالية؟ لا، الاجتهاد العفو التقليد إنما هو طريق، التقليد طريق، لأنه لو كان هذا المكلف قد عمل العمل وصادف الواقع كفى كما يقول الشارح، يعني هذا الإنسان إذا ما مقلد لكن كان العمل مالته مطابق لمن؟ مطابق للواقع، فهل يعاقب على عدم التقليد؟ لا. ليش؟ لأنه ليست للتقليد موضوعية وإنما هو طريق لمن؟ وطريق للواقع، لمعرفة الواقع. من خلال من؟ من خلال هذا الإنسان المجتهد الجامع للشرائط يقلده. يقول لا تقبل منه، وإن صلى وصام وتعبد طول عمره إلا إذا وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك، وقد اتفق له أن عمله جاء بقصد القربة إلى الله تعالى. طبعا لأنه عندنا أكو العبادات مأخوذ به شيني قصد القربة، ولذلك السيد الشارح قال بل لو صادف عمله للواقع ولم يوافق رأي من يقلده فهو صحيح، إذ لا موضوعية لرأي المجتهد لأنه طريق إلى الواقع. نعم، حيث لا يعلم بالمصادفة فلا بد أن يراعي موافقة عمله للحجة الفعلية. هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة إلى عقيدتنا في التقليد بالفروع. عقيدتنا في الاجتهاد يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.